بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إخوانكم بدار بلال يسعدهم أن يقدموا لكم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي في محاضرة عنوانها حقيقة الصراع بين الحق والباطل. والآن مع بداية المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الله سبحانه وتعالى جعل الأيام دولا بين الناس، بين الضعف والتمكين، بين القوة والضعف، وبين الفقر والغنى، كما جعل ذلك في الكائنات، بين الليل والظلام، بين الحياة والموت، وهو عز وجل بيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. وعندما تشتد الظلمات بأهل الإيمان، فإنهم دائما يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى وينادونه في وسطها أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأنه كل مؤمن يعلم أن ما أصاب الناس من مصيبة فبما كسبت أيديهم، ويعفو الله عز وجل عن كثير، ويعلم كذلك أنه سبحانه وتعالى هو الإله وحده المعبود بالحق لا شريك له، ولا يتوجه المؤمن إلى أحد سواه، وهو الإله الذي تفزع إليه الخلائق في حوائجها. فإذا اشتدت الظلمات فإنه يقرر حقيقة التوحيد حتى يكون ذلك سببا للفرج بإذن الله، فينادي لا إله إلا أنت، ينزه الله عز وجل عن كل نقص، ينزه الله عز وجل عن الظلم وعن العبث وعدم الحكمة، وينزهه عن الضعف والعجز. فإن مواطن الشدة كثير من الناس يضل فيها ويظن أن الله سبحانه وتعالى ما قدر ذلك بحكمة، يظنون ظن الجاهلية، يظنون بالله ظن السوء. ومنهم من يظن أن ذلك خارج عن قضائه وقدره، ومنهم من يظن بالله عز وجل الظلم، وأنه ما يستحق أن يفعل الله به ذلك، وأنه ينبغي أن يكون غير ذلك، والله سبحانه منزه عن ذلك كله. فينادي المؤمن من قلبه وبلسانه سبحانك، فهو ينزه الله عز وجل عن الظلم، وينزه الله عز وجل عن أن يكون في وجوده، في هذا الوجود ما يخرج عن قضائه وقدره، عن قدرته وعلمه وحكمته. قدر سبحانه وتعالى المقادير بالحكمة، فينادي لا إله إلا أنت سبحانك. المؤمن يعلم أن ما أصابه كان بسبب ظلمه لنفسه، وأنه لابد أن يعترف بالظلم وأن يبوء بذنبه ليغفره الله، وأن يعترف كما اعترف الأبوان، كما اعترف الأبوان بظلمهما لأنفسهما. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فعندما يعترف الإنسان بالظلم ويعترف بنعمة الله عليه، يكون ذلك من أسباب الفرج، ويقول سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا تحقق العبد بهذه العقائد بقلبه كما ينطق بها لسانه، وتضرع إلى الله عز وجل بصوت ضعيف منكسر لا يجبره إلا الله وحده لا شريك له، يعلم أن الله سبحانه هو الجبار، لا يجبر الكسير سواه، وهو الجبار الذي جبر القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، فينكسر للجبار سبحانه ولا يتجبر، ويعلم أن عاقبة كل جبار هي الخيبة، وخاب كل جبار عنيد. والله سبحانه وتعالى إذا وجد من عبده المؤمن ذلك، فإنه سبحانه وتعالى يسخر ملائكته تشفع له وتدعو له، وتقول صوت ضعيف في بلاد غريبة هو فيها غريب، لا يزال يصعد إلى الله عز وجل منه عمل صالح ودعوة متقبلة، فتشفع الملائكة عند الله سبحانه هو الذي يسخرها، فيستجيب الله عز وجل دعوة عبده ويفرج كربه، كما قال سبحانه وتعالى عن يونس وهو في بطن الحوت، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فليست بخاصة ليونس صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا الكريم أفضل الصلاة والتسليم، وليست خاصة بالأنبياء، بل لكل مؤمن تحقق بهذه الحقائق وعلم هذا العلم وأيقن هذا اليقين، فاستجاب الله عز وجل له، ويستجيب لكل مؤمن في أي موضع كرب. دعوة ذي النون لا يقولها مكروب إلا فرج الله عز وجل كربه، فنقولها جميعا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. والله سبحانه وتعالى جعل في قصص أنبيائه ورسله النور والهدى، وجعل فيها اليقين والصبر، وجعل فيها الموعظة والعبرة، وجعل فيها التثبيت لقلوب المؤمنين. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وهناك سنة عامة، سنة ماضية في كل زمان في كل مكان، التي لا تجد لها تحويلا، سنة الله التي تمضي في خلقه، من يقرأ التاريخ ويقرأ القصص فيه ويعتبر يجدها سنة ماضية لا تتخلف. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وجعل الله عز وجل في كتابه النور والهدى وجعل في قصص أنبيائه ما يرشد المؤمنين إلى طريق الحق وما يجب عليهم فعله في كل وقت وفي كل مرحلة من مراحل حياتهم ومن مراحل دعوتهم، فإنهم طالما ساروا على طريق الأنبياء لا بد أن تسير دعوتهم بنفس المراحل ولا بد أن تواجه نفس المواجهات، فإن الصراع بين الحق والباطل قديم منذ ولد الإنسان على ظهر الأرض، بل قبل ذلك منذ كفر إبليس حقدا وحسدا لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وحين أبى واستكبر وكان من الكافرين، وبدأ يكيد للأبوين، بدأ يكيد لجنس الإنسان كراهية وبغضا وحقدا وضغينة، وورثها لمن تبعه من ذرية آدم فضلا عن ذريته التي تكون على طريقته وشاكلته والعياذ بالله. ونستلهم من القرآن العظيم ومن نوره الذي جعله الله عز وجل يهدي به من يشاء، كما قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. لكي نبصر أين نضع أقدمنا وماذا نصنع فيما يواجهنا، فإن إذا حكمنا غير كتاب الله في هذا الموضع، سواء حكمنا العقول بغير نور أو حكمنا العواطف بغير ضوابط أو حكمنا آراء الرجال ومقاييسهم، فإننا سوف نضيع حتما، إذ ليس لنا في الأرض من ولي ولا نصير إلا أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. الله سبحانه وتعالى جعل في قصص أنبيائه ورسله ما يرشد عباده المؤمنين إلى ما يلزمهم العمل به عندما تشتد عليهم الأمور، وقد ذكر الله عز وجل في ذلك قصصا مجملا ذكرها في سورة إبراهيم صلى الله عليه وسلم: لا تتغير طبيعة المواجهة بين الحق والباطل، سنة واحدة، طريقة ماضية. فنتلمس من آيات الله سبحانه وتعالى ما يلزمنا أن نعمله عندما تشتد الأمور. نتلو الآيات من سورة إبراهيم. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يخبر الله سبحانه وتعالى عن غناه سبحانه وتعالى وحمده الذي ذكر موسى به قومه والناس جميعا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم؟ وهذا إما خطاب من موسى عليه الصلاة والسلام لقومه أو كلام مستأنف خطاب من الله عز وجل لمن كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. كم من الأجيال مرت وكم من القرون مضت وكم من العقوبات نزلت وكم من الناس تصارعوا وكل ذلك أين هو الآن؟ كما رحلوا هم سنرحل أيضا وسيرحل أعداؤنا وسنقف جميعا بين يدي الله سبحانه وتعالى، نحن وإياكم نموت، فما أفلح عند الحساب من ندما. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، كذب النسابون، لا يعرف من بعد هؤلاء على وجه اليقين، ولذلك نفوض علمهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الفائدة ليست في الأشخاص والأمكنة والأزمنة ولا عدد القرون، ولكن الفائدة هي فيما كان من طبيعة هذا الصراع الذي دار وحصل ويحدث مثله في كل عصر وفي كل حين. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. الرسل تأتي بالحجج الواضحات البينة التي هي أوضح من الشمس، وكل من دعا بدعوتهم فهو كذلك يأتي بالبينات. ولكن ليست المشكلة في مدى وضوح البينة، ولكن في الأعين التي تبصر، في القلوب التي تعي. كم من أناس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. كم من أناس لا يرون البينات، والله يكون الطريق أوضح ما يكون، وتكون الحجة بينة قائمة، ومع ذلك فلا تقبل. ويكون الفرق بين العدل والظلم كما بين الليل والنهار، ومع ذلك يفضل أكثر الناس الظلم والظلام، والعياذ بالله من ذلك. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم، إما أشاروا لهم بالسكوت، وضعوا أيديهم على أيدي أنفسهم حتى يسكت الرسل لتتوقف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك يكون غالبا على سبيل التهديد والوعيد، أو وضعوا أيديهم على أيدي الرسل محاولة مباشرة لإسكات صوتهم ولإسكات دعوتهم، يظنون أن دعوة الرسل يمكن إسكاتها بذلك. ردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. لابد أن تواجه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مثل ذلك، محاولة الإسكات، إما بالتهديد والوعيد، وإما بالإسكات المباشر بتكميم الأفواه بالفعل حتى لا يخرج للداعي إلى الله عز وجل صوت. ومع ذلك فسوف تبقى الدعوة وسوف تستمر كما قص الله عز وجل علينا، كما لم تتوقف دعوة الرسل أبدا بمثل هذه المحاولات. وبقدر ما يكون الإنسان متمسكا بدعوة الرسل على وضوح منهجها، على معالمها الأساسية، على تفاصيلها كذلك، يلتمسها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يتمسك بذلك كله، بقدر ما لا يمكن أن تموت دعوته، بقدر ما تبقى هذه الدعوة عبر الأجيال والعصور وعبر الأزمنة والأمكنة بفضله عز وجل، لأنها دعوة الرسل التي لا تموت، وإنما يموت أعداؤها. الله عز وجل ذكر لنا أنهم أعلنوا كفرهم، قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. سبحان الله، الذي في شك ماذا يقتضيه العقل السليم أن يفعل؟ يقتضي أن يبحث، لا أن يعلن الرد والكفر مبدئيا، وإنما يقول أرونا الأدلة قبل أن يقدم الكفر. لابد أن يقدم البحث والنظر، لأنه في شك وهو مرتاب، فليبحث ولينظر. أما أن يسعى في إسكات صوت الحق، أما أن يعلن أنه قد كفر بالحق لمجرد أنه في شك، فالعجب من هؤلاء. الكفر أنواع متعددة، والشك واحد منها، ولكنهم قدموا ذكر الكفر على ذكر شكهم. كان يقتضي الكلام أن يقولوا اعرضوا علينا هذا الحق لننظر فيه، فإننا نبحث عنه، نبحث عن الحق، اعرضوا علينا ما جئتم به لننظر فيه أهو من الحق أم من الباطل، إذا كانوا في شك. لكنه سوف يظهر لنا حالا لماذا كفروا ولماذا شكوا. الحقيقة أنها أمراض في النفوس سوف تظهر جليا بعد حين. حاولوا الطعن في الدعوة أولا، أن الدعوة مشكوك فيها، أن الدعوة ليست بينة ولا واضحة، مع أنها جاءت الرسل بالبينات، ولكنهم لا يرون هذه البينات بينات، فعند ذلك حاولوا الطعن فيها. واجهت الرسل هذه المحاولة في التشكيك برصيد هائل في الفطرة، في وحدانية الله، في أنه لا إله إلا هو، رصيد موجود في داخل نفس كل إنسان، لأن كل واحد مؤمن وكافر قد أخذ عليه العهد. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذن كل أحد قد أشهده الله عز وجل على نفسه شهد أن لا يستحق الإلهية إلا الله، وأخذ عليه العهد وهو في ظهر آدم، كما في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للكافر يوم القيامة: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول الله عز وجل: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا العهد والميثاق ظهر أثره في ولود فطرة في نفس كل إنسان، ميل إلى تحقيق التوحيد وشقاء في البعد عنه، يشعر بالراحة والسكون إذا ذكر الله، ويشعر بالتعاسة والتعب والنكد إذا توجه لغيره. ولكن أكثر الناس يسكتون هذه الفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوجودها فقال: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية: يولد على هذه الملة. ولكن كما ذكرنا هذا أثر من آثار الميثاق الأول، الفطرة الإنسانية في توحيد الله عز وجل. لذا واجهت الرسل هذه المحاولة في التشكيك في الدعوة ذاتها بهذه الحقيقة اليقينية. قالت رسلهم: أفي الله شك؟ أفي وحدانية الله شك؟ يعني في تفسيرها قولان: أفي وجود الله شك؟ وهذا وجه ليس بظاهر، إذا عامة الأمم كانت تقر بوجود الله، وإنما تنازع في إلهيته وحده لا شريك له، تنازع في أنه وحده الإله المعبود، يجعلون آلهة معه، ومنكر الألوهية قليل. والقول الثاني: أفي وحدانية الله شك؟ أفي وحدانيته في الربوبية والألوهية شك؟ وهذا أظهر، وهو متضمن للأول، لأنه إذا قررنا وحدانية الله عز وجل ربا وإلها فهذا يتضمن إثبات وجوده بالأولى والقطع واليقين. وهذه الحقيقة هي أكبر اليقينيات، لا يمكن أن يستريب فيها عاقل، لأن كل عاقل يوقن أن كل فعل لابد له من فاعل، وإذا رأى آثار الإحكام والإتقان على الصنعة فلابد أن يكون الصانع عالما حكيما قادرا، أتقن كل شيء صنع فلابد أن يكون له كل صفة الكمال، وبالتالي فهو وحده الذي يستحق أن يعبد. كبرى اليقينيات التي استقرت في نفوس البشر، احتاجونها أكثر من الماء والهواء، ويردونها كالماء والهواء. فكما قال موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. نعم، هذه أعظم اليقينيات، فمن كان موقنا بشيء فليوقن بوحدانية الله، وأنه رب السماوات والأرض وما بينهما، وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد. قضية التوحيد: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وهذا دليل توحيد الألوهية، الاستدلال عليه بتوحيد الربوبية، فهو وحده الذي فطر السماوات والأرض، خلقهما على غير مثال سابق، فاطر السماوات والأرض. لا يمكن أن يقبل عقل إنسان أن هذه السماوات والأرض خلقت من غير شيء، ولا يقبل عقله بعد ذلك أن تصرف العبادة لغير خالقهما ولغير خالق العباد. إذا قررت وإذا قبلت أن هذه لابد لها من خالق، وقررت أن له صفة الكمال، فلا بد أن تقرر وتعتقد أنه لا يعبد سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. توحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية، توحيد الرب بأفعاله، هذه الأفعال آثارها ظاهرة جلية في الكون من هذه المخلوقات وهذه الصنعة المتقنة المحكمة وكل ما في السماء والأرض من آيات، فهذا أعظم دليل على أنه وحده الذي يستحق أن يركع له ويسجد ويرجى ويخاف، يحب ويتوكل عليه ويخضع له ويذل ويرجى فضله وترهب عقوبته ويتحاكم إلى شرعه. هذا توحيد الربوبية دليل توحيد الألوهية. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. وهذا الدليل الثاني وهو الرحمة والمغفرة والمحبة. فهذا دليل جربه الرسل، جربوا أنهم إذا ساروا إلى الله وقبلوا دعوته غفر لهم ذنوبهم، تلك الذنوب التي كانت ظلمات على القلوب لا تجعلها ترى حقائق هذا الوجود، لا تجعلها تدرك صغر الدنيا وحقارة الأرض وما فيها وأنها ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. كانت هذه الذنوب تحول بين القلوب وبين خالقها وبارئها وبين من فطرت على محبته والشوق إليه، فلما زال أثرها بالمغفرة التي غفر الله عز وجل ذاقوا أعظم ما في الدنيا من لذة، فإن القلوب وجدت أعظم ما يمكن أن يوجد في هذا الكون. في هذه الدنيا أعظم ما فيها الشوق إلى الله ومحبته والرضا به ربا وإلها، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهو دليل كما ذكرنا جربه الرسل، جربوا طريق المحبة، لأن الذنوب عواجز تحجز القلوب، ران يرين عليها فلا ترى الحقائق ولا تشعر بها. فلما غفرت الذنوب واستجابت لدعوة الله التي يدعو عباده وجدت القلوب شيئا جديدا لم تكن ذاقته من قبل، وعرفت الطريق إلى الله كما قال شعيب عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. عندما قال استغفروا ربكم ذكر اسمه عز وجل الرب مضافا إلى ضمير المخاطبين، يقول ربكم، وأما عندما ذكر وده ورحمته فنسبه إلى ضمير المتكلم: إن ربي رحيم ودود. وهكذا قال صالح عليه السلام: إن ربي قريب مجيب. جرب الطريق، عرف حب الله سبحانه وتعالى، ولذلك دعتهم الرسل إلى أن يستجيبوا لدعوة الله: يدعوكم ليغفر لكم. وهذا يرقق القلب، الله يريد بك الخير، الله يريد لك أن تغفر لك الذنوب فاستجب لدعوته. الله عز وجل لا يريد لك الشقاء. الناس تظن أنها سوف تحرم من لذة الدنيا إذا التزمت، لا والله، بل سوف تضاعف هذه اللذات، ما جربوا الطريق، لذلك يرفضونه ويبتعدون عنه. لو جربوه لذاقوا حلاوته. وعندما تخالط بشاشة الإيمان القلوب لا ترضى عنه بديلا. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إلى أجل مسمى لو آمنتم يمتعكم متاعا حسنا، والله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله عز وجل: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لأن الذي لا يستأخر ولا يتقدم هو الأجل الذي في علم الله وهو في اللوح المحفوظ، وأما ما لم يكن لو كان كيف يكون فهذا أجل مسمى آخر عند الله عز وجل. علم الله سبحانه وتعالى أنهم لو آمنوا لمتعهم الله، كما قال سبحانه وتعالى عن قوم يونس: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فكان هذا أمرا مقدرا أيضا، والله سبحانه وتعالى كل شيء عنده مقدار، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فلو أنهم آمنوا لكان لهم مصير آخر، لكان لهم متاع إلى حين، إلى أجل مسمى عنده عز وجل. هنا بدأت تظهر حقيقة المرض، لماذا يرفضون الدعوة إلى الله؟ يرفضون الدعوة إلى الله عز وجل للحسد الذي في قلوبهم. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. الحسد ذلك الداء العضال. إن أنتم إلا بشر مثلنا، أنت تلمح من وراء ذلك حقيقة المرض. هم لم يصرحوا بأنكم، لماذا أنتم الذين استفيتم اخترتم بالوحي دوننا؟ كان ينبغي أن يكون الوحي لنا وليس لكم، ليس لكم علينا فضل. كل هذه كلمات تدور حول ذلك الحقد والحسد، لأنهم في حقيقة الأمر يرون أنفسهم أولى بالوحي وأولى بأن يكونوا هم الرسل. ألم تسمع لقول المشركين؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ألا ترى قول فرعون وهو يقارن بينه وبين موسى ليدلك على حسده لموسى؟ قال عز وجل عنه: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يحسد موسى في الحقيقة. هذه المقارنة التي يعقدها فرعون، لأنه ليس مع موسى مال كثير وفي لسانه لثغة، لا يستطيع أن يقول لا يبين، بل يقول لا يكاد يبين. إذن قد بين موسى، فما المشكلة؟ ليس عنده ملك مصر والأنهار لا تجري من تحته، وهو يشعر بأن الناس لم يعطوه حقه. فرعون يشعر أن الناس لا تبصر جيدا، مع أنه ليل نهار ينادي، يرسل في البلاد من ينادي يا قوم أليس لي ملك مصر، ثم يقول أفلا تبصرون، أنتم الشايفين ولا إيه؟ يراهم لا يرون ما ينبغي له من التعظيم، ويرى القلوب قد التفت حول موسى قلوب المؤمنين وهو لا يقبل ذلك. فوجد طائفة من قومه تقبل هذا الاستخفاف وتطيعه على ذلك، فأهلكهم الله عز وجل. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، ما يدلنا على حقيقة المرض، أنهم يحسدون الرسل على ما آتاهم الله من فضله، أنهم يريدون أن يكونوا هم أهل الوحي والرسالة، كما يقولها الكفرة لكل الرسل دائما، ويقولون أيضا للمؤمنين هؤلاء من الله عليهم من بيننا. ثم شبهة ثانية يحاولون بها الطعن في الرسل بعد أن فشلوا في الطعن في دعوتهم، عندما قالوا إن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، وبينت الرسل أن توحيد الله أعظم اليقينيات، حاولوا الطعن في الدعاة إلى الله عز وجل، فقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا فكيف تتفضلون علينا؟ فالشبهة الثانية التي طرحوها هي أنهم خالفوا العادة والتقاليد، أنهم يريدون أن يغيروا دين الآباء، تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. تغيير العادة والتقاليد هو أعظم جريمة عند الناس، أنهم يخرجون على ما كان عليه الآباء والأجداد، على تقاليد المجتمع الذي نشأوا فيه. فكانت هذه الشبهة الباطلة هي أعظم ما يكفر به أكثر الناس، كما كانت الشبهة التي كفر بها أبو طالب وظل على كفره مراعاة لها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه يقول يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وأبو جهل وعبد الله بن أمية على رأسه يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، مع أنه يعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن دينه خير دين، ويقول لولا أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. النظم الموروثة والتقاليد التي نشأ عليها دين الآباء، مثل ذلك قال فرعون، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هكذا دائما كل طاغية لا يقبل أن يكون هناك تغيير ولا تعديل للباطل الذي نشأ عليه، مع أنه ليس عنده دليل عليه ولا حجة لديه، وإنما هو مجرد التقليد الأعمى والعياذ بالله. فأتونا بسلطان مبين، الشبهة الثالثة، لم تأتونا بمعجزة، يريدون المعجزات المقترحة، يقترحون أن يجعل الصفا ذهبا، يقترحون ناقة تخرج من بطن الجبل، يقترحون أنواع من المعجزات تفصيل على قدر عقولهم السخيفة، مع أن البينات قد أتت والرسل قد وضحت، ولكنهم لن يقبلوا بينات. ولو أتى آلاف المعجزات فإنهم لا يؤمنوا كذلك. قد أتت الناقة لقوم صالح فهل آمنوا؟ قد رأى الناس معجزات موسى وعيسى، فرعون رأى بعينه السحرة يسجدون لأن عصا موسى التي تحولت ثعبانا قد أكلت كل ثعابينهم، هل آمن؟ رأى الآيات تلو الآيات، الجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، رأى البحر ينفلق أمام عينيه بضربة من عصا موسى، هل آمن؟ لا يؤمنون مع وجود السلطان المبين الذي يزعمون أنه إن حصل إن أتى قبلوا وآمنوا. هؤلاء لا يؤمنون أبدا، نوعية خبيثة، مرض في القلوب. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. نعم، هذه حقيقة نقررها، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذا محاولة علاج لداء الحسد، أن ينظر الإنسان إلى من الله وفضله. هو الذي قسم سبحانه وتعالى، هو الذي أعطى عز وجل، فإذا من الله عز وجل على عبد فلماذا تعترض أنت على من الله؟ ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، كما قال سبحانه وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالجواب أنها رحمة من الله، هو الذي اختص برحمته من شاء سبحانه وتعالى. فلماذا يكون الحسد والحقد؟ قال عز وجل عن الرسل: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. لا، ما كان لنا أن نأتي بآية ومعجزة إلا بأن يأذن الله في ذلك، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعظم سلاح يستعمله أهل الإيمان أنهم يتوكلون على الله عز وجل، وهذا هو الواجب الذي لا ينفك عنه وقت، ويتأكد عندما تشتد الأمور، ويتأكد عندما تزداد المحن، التوكل والاستعانة، كما قال سبحانه وتعالى عن قول فرعون مهددا: قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى أعظم ما يواجه به أهل الإيمان هذه المحن وهذه الكروبات. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والصبر كما سيأتي، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقدم الجر والمجرور وعلى الله للاختصاص والاهتمام، أي على الله وحده، كما قدم المفعول في إياك نعبد وإياك نستعين للاختصاص والاهتمام، أي نعبد الله وحده ونستعين به وحده، ولأننا نهتم بهذا الأمر أعظم اهتمام. وكما قال مؤمن آل فرعون عندما دعا قومه صراحة إلى الله، قال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والتوكل على الله عز وجل درجات، منه التوكل على الله في أمر الرزق، وهذا توكل الطيور والبهائم والكائنات. ولو توكل بنو آدم على الله عز وجل حق توكله لرزقهم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. وهذا توكل ربما توكل عليه فيه الكفرة والعصاة والفسقة، وتوكل المؤمنين أعظم، فهم يتوكلون على الله عز وجل في طاعته، فهم يتوكلون على الله في توفيقه لهم أن يعينهم على مرضاته وأن يبعدهم عن معصيته، موقنين بأنهم لا يهتدون إلا يهديهم الله، يتوكلون عليه في أن يصلوا بسلام إلى دار السلام، توكلون على الله عز وجل في أن ييسر لهم دخول الجنة. وتوكل الرسل عليهم الصلاة والسلام وخاصة أتباعهم، توكلهم على الله عز وجل في نصرة الدين وهداية الأمم واستخراج من يعبده لا يشرك به شيئا من بين ظلمات الكفر والفسوق والعصيان. الله عز وجل جعل هذا أعلى التوكل، توكل على الله لأجل نشر عبادته في الأرض كلها. ليس فقط تتوكل على الله في خاصة نفسك لكي تعبد الله سبحانه وتعالى أنت في نفسك، بل تتوكل على الله عز وجل لكي يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض. الله عز وجل ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الله عز وجل هو الذي نتوكل عليه في ذلك سبحانه وتعالى، لتبقى دعوة الحق قائمة نتوكل عليه في ذلك. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، كيف لا نتوكل عليه وقد جربنا طريق الهداية؟ هدانا الله عز وجل إلى توحيده ومعرفته ومحبته، فكيف بعد ذلك لا نتوكل عليه؟ كيف لا نتوكل عليه وقد علمنا فائدة التوكل وثمرته حتى ولو انغلقت الأسباب كلها؟ بل الحقيقة أن التوكل أكمل ما يكون وأتم ما يكون عندما تنعدم الأسباب. وتأمل توكل موسى صلى الله عليه وسلم الذي هداه الله سبله، الذي هداه الله عز وجل إلى ما أراد عندما يتراءى الجمعان، ويقول أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. توكل عظيم لا أسباب بالمرة، العدو قد حضر، أكد أصحاب موسى أنهم مدركون، قال كلا يقين بالله توكلا عليه سبحانه ثقة به عز وجل، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأعلى منه توكل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو يلقى في النار ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في الأثر الإسرائيلي وهو نفس معنى الحديث الصحيح الذي في البخاري عن ابن عباس أن جبريل لقي إبراهيم في الهواء وهو في الطريق إلى النار فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. نعم نتوكل على الله بلا أسباب وهو في لحظات سوف يسقط في النار، ولذا كان الجزاء من عنده عز وجل ليس بسبب مخلوق من المخلوقات، ليس بسبب ريح هبت فأطفأت النار أو ملك أخذ إبراهيم فأنقذه أو ماء نزل من السماء فجعلت هذه النار ساكنة مطفأة باردة، لا بل بأمر منه عز وجل. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالله عز وجل بكلامه أنقذ إبراهيم. وأعظم منه توكل النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال له صاحبه وهو في الغار يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، فيقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. توكل عظيم التوكل على الله عز وجل عندما تنعدم الأسباب، الأسباب من الناس والأسباب من النفوس، نفوسنا عاجزة ضعيفة لا أسباب فيها، تيأس من نفسك كما قال الله عز وجل أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، هذا يأس من النفس عجز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع في أن يؤمن عمه أبو طالب وبذل الجهد في ذلك وما آمن أبو طالب. إنك لا تهدي من أحببت، يأس من النفس لا تهدي أحدا أنت وأنت بالأولى من ذلك، أنك لا تهدي أحدا ولا تملك لأحد نفعا ولا ضرا ولا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، فكيف تملك لغيرك؟ وتيأس من الناس كما قال عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اليأس من النفس واليأس من الناس، اليأس من الأسباب، ولا ييأس المؤمن من رحمة الله أبدا، يبقى التعلق برحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل هذا التوكل العظيم جاء الفرج بإذن الله تبارك وتعالى. قالوا ولنصبرن على ما آذيتمونا. التوكل والصبر واجب الوقت في كل حين، هذه عبادات لا ينفك عنها المؤمن. ولنصبرن على ما آذيتمونا، نعم هذا هو الواجب، استعينوا بالله واصبروا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا. بهذا تنال الإمامة في الدين، لا بمجرد العواطف غير المنضبطة، ولا بحسابات عقول قاصرة ضعيفة تدرك الأسباب المادية دون المن الإلهي الذي يمن به على من يشاء ويفتح به أبواب الخير لمن شاء سبحانه وتعالى. قال عز وجل ولنصبرن على ما آذيتمونا، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، كما قال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لابد من اليقين الذي هو ثمرة التوكل على الله عز وجل، وثمرة الإيمان الصادق بأن وعد الله عز وجل لا يخلف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولنصبرن على ما آذيتمونا، الأذى وارد، الأذى لا بد أن يجده من يسير في طريق الله سبحانه وتعالى، ولا بد من الصبر، ولا يجوز أن ينفك المؤمن عن الصبر والثبات في حال من الأحوال. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، تأكيد جديد على أهمية الجمع بين الصبر والتوكل على الله، وسوف يجعل الله من ذلك أوسع الفرج بفضله عز وجل. انتقلت المواجهة إلى مرحلة أخرى، مرحلة التهديد إن لم ترجعوا عن تلك الدعوة. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، لابد أن تقولوا مثل ما نقول، لا تخرجوا عنه قيد أملة، لابد أن ترددوا ما نردد، لا تقولوا غير ذلك ولو كان من عند الله، ولو أتيتم عليه بآلاف الأدلة، لا تتكلموا بغير ما نتكلم، ولا تدينوا بغير ما ندين، وإلا فهي أرضنا ملكنا سوف نخرجكم منها. والأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، لكن هؤلاء لا يدركون هذه الحقيقة، مع أنهم لو فكروا فيها، لو فكروا فيما كان عليه أجدادهم وفيما يكون عليه أبناؤهم من بعدهم لعلموا أن الأرض لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء من عباده. فالله سبحانه وتعالى الأمر أمره، والأرض أرضه، والعباد عباده، والله سبحانه هو القاهر فوق عباده، وليس العباد بعضهم بقاهر فوق بعض. قال عز وجل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، تلمس فيها الغرور والإعجاب بالنفس والكبر والتسلط والبغي والعياذ بالله، أو لتعودن في ملتنا. قال عز وجل فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، قسم من الله عز وجل، لام التوكيد ونون التوكيد الثقيلة تدل على ولي القسم، أقسم الله عز وجل أن يهلك الظالمين، وهو والله لابد أن يقع، لابد أن يهلك الله عز وجل الظالمين. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. فالأرض له سبحانه وتعالى، هو وعد أن يرثها عباده المؤمنون، كما قال عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولكن لمن يكون ذلك؟ ماذا يراد منا؟ ذلك لمن خاف مقامي، لا بد أن نخاف الله عز وجل وحده، وخوف مقام الله سبحانه وتعالى فسر بمعنيين، خوف مقام الرب على عبده بالاطلاع ثم بالحساب يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت ويحاسبهم على ذلك. فإذا خاف العبد مقام الله عز وجل عليه بالاطلاع والمراقبة والمحاسبة اتقاه وعمل بطاعته. والتفسير الثاني: ذلك لمن خاف مقامي، أي مقام العبد بين يدي ربه، مقام العبد بين يدي ربه يوم القيامة. والتفسيران متلازمان، فإن الاطلاع والمراقبة يقتضي المحاسبة، فالعبد يقف بين يدي الله عز وجل، وهذا هو الذي ينبغي أن نخاف منه، لا يجوز أن نخاف غير الله. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وكلا الخوفين واجب، خوف مقام الله وهيبته ورهبته، وخوف وعيده وعقابه وعذابه. لسنا كما يقول الزنادقة: اللهم إن كنت أعبدك خوفا من النار فأدخلني فيها، نعوذ بالله نعوذ بالله، ولكننا نخاف وعيد الله، نخاف وعيد الله، ولذلك نعمل للقاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا الخوف منه وحده لا شريك له. قال تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا، استفتحت الرسل، طلبت الفتح، طلبت الفصل والحكم، دعت الرسل، دعت أن يفصل الله عز وجل بينهم وبين قومهم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الدعاء من أمضى الأسلحة، إن لم يكن هو أمضاها وأقواها وأعظم سبيل للنصر بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. هكذا يكون النصر بالدعاء، ويكون فتح الأبواب المغلقة بالاستفتاح. نستفتح الله عز وجل، ندعوه أن يفتح، أن يحكم، أن يفصل في هذه الخصومة التي وقعت، في الخلاف بين منهج الحق ومنهج الباطل. الله عز وجل يفصل، وفصله وحكمه الحق والعدل. عند الاستفتاح خاب كل جبار عنيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. وإن كان الأمر قد يتأخر قليلا، لكن لا بد وأن يقع. قال عز وجل: وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. إذن الاستقامة، أجيبت الدعوة، متى وقعت الإجابة؟ بعد مدة، ولكن الواجب أن تستقيم. استقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، لا تبتعد عن الطريق الحق إلى سبل الضلال، فضلا عن أن تكون ممن لا يعلم. لا بد من العلم، ولا بد من الاستقامة والعمل بهذا العلم، ولا بد من عدم الركون إلى من ظلم، وعدم متابعة سبيل الذين لا يعلمون، مع الاستعانة والصبر والاستقامة والإيمان والعمل الصالح وعبادة الله وحده لا شريك له يكون الفرج. وخاب كل جبار عنيد. واستفتحوا وخاب كل جبار، والجبار الذي يسفك الدماء وينتهك الحرمات ليجبر الناس على إرادته الباطلة المحرمة المخالفة لشرع الله، دون أن ينظر في أمره هذا الذي يأمر الناس به ويريد أن يجبرهم عليه، أهو موافق لدين الله أم لا. فهذا الذي يسمى جبارا، وإذا امتنع منه أحد قتله، يخيبون دائما والله. وخاب كل جبار عنيد، لأنه عاند شرع الله بعد أن وضح له الحق وعلم أن ما جاءت به الرسل والحق، ومع ذلك فهو يحاربه ويعانده. قال تعالى: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد والعياذ بالله. من ورائه يعني أمامه، تنتظره جهنم والعياذ بالله. ويسقى من ماء صديد، ماء عصارة أهل النار، جروح أهل النار، صديد أهل النار الذي يسقونه والعياذ بالله، يتجرعه ولا يكاد يسيره. إذا قرب ذلك الإناء الذي فيه الصديد من وجهه فإنه يشوي وجهه والعياذ بالله. وتسقط فروة وجهه فيه، ومع ذلك يسقاه رغما عنه، يتجرعه، لا يكاد يمر من حلقه، يتألم في كل جزئية من جزئياته، يعذب بكل أنواع العذاب. الناس تسقى لكي تبرد ما في أجوافها من حرارة، وهذا يسقى ليزداد عذابا، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان. أسباب الموت تأتي، لحظات الشديدة جدا على الإنسان هي لحظات الانتقال من الحياة إلى الموت، يأتيه الموت والموت حاضر، وهذا على الدوام في هذا الكرب والعياذ بالله. ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، ومن ورائه عذاب غليظ، نعوذ بالله من ذلك. ثم بين سبحانه وتعالى حبوط أعمال الكفار والعياذ بالله، وأنها في الدنيا والآخرة كرامات اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، حبوط العمل وذهابه وضياعه وانتهاؤه بالكلية والعياذ بالله. ففي الدنيا لم يحققوا أغراضهم، وفي الآخرة كان العذاب الأبدي والعياذ بالله، ذلك هو الضلال البعيد. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، أن يذل الشرك والمشركين، أن يدمر اليهود والنصارى والمنافقين، سائر الكفرة والملحدين، أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مطواعين، لك رهابين، إليك منيبين مخبتين. تقبل توبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ مناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 53 65 075. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.